زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي في منزلق التكفير وضوابط التكفير، وما هو التكفير الحق والتكفير الباطل. وذكرنا من الضوابط أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بكل ذنب وقع فيه ما لم يستحله، وبينا أن المقصود بالذنب ما دون المكفرات والنواقض، أما المكفرات المخرجة عن الملة ونواقض الإسلام فلا تدخل في هذه القاعدة. فالذنوب التي لا يكفرون بها مثل فعل الكبائر، ترك الواجبات، ما لم يستحل أو ما لم تستحل الكبائر أو تنكر الواجبات. وبينا أن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق المنحرفة من غلاة التكفير الذين يكفرون بمجرد الذنب، والمرجئة الجفاء الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ويرفضون التكفير مطلقا، لا يكفرون أحدا بالمرة. وقلنا إن هناك من الغلاة أيضا أو من المنحرفين أهل التوقف والتبين، وكذلك الذين يكفرون بالتسلسل، والذين يكفرون بالمسائل الاجتهادية، والذين يكفرون من لم يكفر من كفروه، فإذا كفروا شخصا وما كفرت كفروك، وكذلك الذين يكفرون ويستحلون الدماء والأموال بناء على اللازم، يقولون فلان قال كذا أو فعل كذا، يلزم منه، يعني فعله نفسه ليس مكفرا لكن يلزم منه، ويبنون لوازم على كلامه أو فعله، يستحلون بهذا ما هو ماله. والقضية قضية لازم، القضية قضية لازم، وليست أن ذات القول أو الفعل الذي ارتكب مكفرا. ثم ذكرنا أدلة هذا الضابط من الكتاب والسنة، وشرحنا ذلك استدلالا بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم ذكرنا أن الاستحلال كفر سواء فعل الذنب أو لم يفعله، وهذا موضع اتفاق بين أهل العلم كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. وبينا المقصود بالاستحلال وأنواع ذلك وضربنا الأمثلة. ثم تكلمنا على ضابط آخر، وهو التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، أو فعل الكفر، أو أن فعل الكفر لا يستلزم كفر الفاعل، وأنه ليس كل من وقع الكفر منه وقع الكفر عليه. وبينا أن المعين لا يكفر إلا إذا توفرت شروط الكفر فيه وانتفت عنه الموانع وقامت عليه الحجة، لأنه ربما يكون جاهلا أو متأولا، يعني عنده شبهة، أو مكرها أو غير ذلك. ثم ذكرنا الطوائف التي غلطت في هذا، ومنهم طائفة رأت أن المعين لا يكفر أبدا، وهذا معنى إغلاق باب إيش؟ إلغاء حد الردة، وإذا أردنا نكون أكثر دقة تعطيل حد الردة. والأخرى قالت إذا وجد الحكم العام على فعل من الأفعال بأنه كفر دخل فيه جميع الأفراد ممن وقع منهم هذا الفعل المكفر وكفروهم بأعيانهم، ولا يلزم هذا، لأنه قد يوجد الفعل المكفر من عدة أشخاص ويكفر بعضهم ولا يكفر الآخرون. فقد يكفر مثلا زعماء الطائفة لأنهم يعلمون الحق وقرأوا حجج أهل الحق، ولا يكفر العامة البسطاء السذج الذين لم يطلعوا على أدلة الحق ولم تقم عليهم الحجة مع أن الفعل نفسه. ونستكمل إن شاء الله تعالى في هذا الدرس أدلة الضابط السابق، ونتكلم عن بقية الضوابط. من الأدلة على هذا الضابط التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين قول الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله حكم الوعيد على الكفر لا يثبت في حق الشخص المعين حتى تقوم عليه حجة الله التي بعث بها رسله، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن لا نعذب من لم تقم عليه الحجة، ما أتاه الرسول، ما بلغه الوحي، ما بلغته حجة الله، ما وصلته، ما سمع بها، ما جاءته، ما أتاه رسول، ما بلغه، ما وصل إليه. قال شيخ الإسلام: وأن الأمكنة والأزمنة التي تفتر فيها النبوة، ما معنى تفتر؟ ما معنى تفتر؟ تنقطع؟ ها؟ في تكملة؟ تنقطع؟ تنقطع مؤقتا. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، كذا. وهذه الآية، نص الآية، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، لأنه ما بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم رسول، في 600 سنة في الأرض ما فيها رسول. وهذا الانقطاع، هذه المدة، تمهيد لقدوم نبي عظيم أعظم من كل من سبق لكل أهل الأرض. يعني الله قدر هذا، ولفت الأنظار إلى مكة بحادث ذي الفيل، لفت أنظار العالم، فارس والروم والحبشة واليمن والكل، لما تسامعوا أنه في جيش أبرهة قدم معه الفيل، وأن الله أرسل الطير الأبابيل، ولفت النظر في سنة ولادة محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة، لفت نظر كأنه سيكون شيء هنا. طيب، فإذا يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله لما قال: وأن الأمكنة والأزمنة التي تفتر، وأن قوله رحمه الله تعالى: وأن الأمكنة والأزمنة التي تفتر فيها النبوة لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة حتى أنكر ما جاءت به خطأ، كما يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة. هذا في بغية المرتاد، في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية لشيخ الإسلام رحمه الله. من الأدلة الأخرى على هذا الضابط قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرف رجل على نفسه، فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم اذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه به أحد. قال: ففعلوا ذلك به فعلا، لما مات الأولاد، لما مات أبوهم بناء على وصيته أحرقوه، وانتظروا يعني يوما فيه ريح عاصف في البحر، ذروه حتى تتفرق الذرات أبعد ما يمكن، وتصل إلى أماكن أو في البحر أو تغوص في قاع البحر وتتفرق في البر والبحر، خلاص بحيث أنها لا تجتمع. هذا كله فعله إيش؟ خوفا من ربه، لكن على جهل، يجهل أن الله يبعث ولو حصل هذا، يجهل، يظن أنه هذا ينجيه. قال: ففعلوا ذلك به، فقال الله، فقال للأرض: أدي ما أخذتي، فإذا هو قائم. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب، أو قال: مخافتك. فغفر له بذلك. رواه البخاري ومسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعد، وهذا كفر باتفاق المسلمين. يعني من شك أو اعتقد أن الله لا يبعث ولا يعيد الأجساد كافر. لكن ما الذي نجاه؟ نحن نعرف أن الكفر الأكبر لا يغفره الله، وأن صاحبه خالد في النار، فكيف غفر له؟ جهله، أن هذا الرجل عنده جهل عظيم، وفعلا يظن، يعني فعلا، وفعلها خوفا من الله. ما الذي جعله يوصي أولاده بهذه الوصية؟ يريد أن ينجو من العذاب، يريد أن ينجو من العذاب، لكن وصل الجهل به إلى أمور العقيدة الأساسية. يعني بعض الناس عندهم في أطراف الأرض، في أماكن معينة، عندهم جهل في أمور أساسية من العقيدة، مثل هذا الرجل. قال شيخ الإسلام: لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله. لاحظ قوله: كان مؤمنا، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى. إذن هذا مانع من موانع تنزيل الحكم المطلق على هذا المعين. ما هو الحكم المطلق؟ الكفر. وهذا المعين الرجل صاحب القصة. ما الذي منع من تنزيل الحكم المطلق على هذا المعين؟ الجهل. وقال رحمه الله أيضا معلقا على هذه القصة: فإن هذا جاهلا قدرة الله على إعادته ورجاء لا يعيده بجهل ما أخبر به من الإعادة، ومع هذا لما كان مؤمنا بالله وأمره ونهيه ووعده ووعيده خائفا من عذابه، وكان جهله بذلك جهلا لم تقم عليه الحجة التي توجب كفر مثله، غفر الله له. قال شيخ الإسلام: ومثل هذا كثير في المسلمين. الآن هذا على كلام في وقت شيخ الإسلام، والآن لا يبعد يعني أن يوجد في الأرض أن يوجد جهل. ولذلك يا إخوان، من أعظم المسؤوليات على الدعاة اليوم أن ينشطوا لبيان أمور العقيدة للناس، لأن الله يريد أن تقوم الحجة، يريد. والعمل على تحقيق إرادة الله في قيام الحجة على الناس من أعظم الطاعات والواجبات الشرعية ومنازل العليا لأهل الجنة. الذي يشتغل في هذا الموضوع وفي هذا الصدد في قضية إقامة حجة الله على الخلق، هذا الرجل من أعظم أهل الجنة منزلة مع النبيين والصديقين والشهداء. الشهداء الذين يشهدون لله بالحجة يدخل في الشهداء الذين يشهدون بالحق ويعلمون الخلق. والتقصير في هذا الباب من أسباب الإشكالات. من أسباب أنه عدم نشاط الدعاة وطلبة العلم في تبليغ الدين وإقامة حجة الله على خلقه وبيان أمور العقيدة للمسلمين ولعامة المسلمين وللمسلمين الجدد. ولذلك ترى التصدي لهذا الباب أنك تبلغ الدين، أركان الإيمان وأركان الإسلام وأمور العقيدة، وتشرح وتبين وتجعل فيها خلص التعليم عن بعد وعن قرب، والدورات والكتابة والخطابة والرحلات الدعوية. لماذا؟ لتقام الحجة الرسالية، لتقام الحجة على الناس على البشر. ومن أظهر الأمثلة على التفريق بين الإطلاق والتعيين في باب الوعيد سواء في التكفير أو في اللعن أو غيره، ما ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلده لأنه سكران. فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. طبعا لأن أصلا لما جاء حكم تحريم الخمر كان المجتمع الشرب فيه منتشر فاشي، ما كان الخمر حرمت. لما جاء التحريم طبيعي أن المرحلة الانتقالية هذه سيكون فيها ناس يسقطون، يعني حتى لو من بعض الصحابة، لأن هؤلاء بشر فكانوا يشربون، ما كان التحريم نزل. فلما نزل التحريم بعض من لم يستطع التغلب على نفسه، ليس كثرة يعني، وكان منهم هذا الرجل رضي الله عنه، ومؤمن مسلم واحد يحب الله ورسوله، نفسه على التعود الذي صار من قبل ما استطاع أو ما تغلب على نفسه في الانتهاء، فهل أنتم منتهون؟ فكان يعني يسكر ويؤتى به ويجلد، يسكر ويؤتى به ويجلد. ومرة جيء به فقال واحد: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. الآن لما صارت اللعنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. طبعا هذه شهادة بالوحي، يعني من أين لنا بمثلها اليوم؟ ما في. هذه شهادة بالوحي، رجل مؤمن لكن غلبته نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لعنه. طيب الحديث هذا رواه البخاري، ما وجه الدلالة منه على موضوعنا؟ اجتماع الإيمان والمعصية. طيب ايوه نعم، ايش مال اللعن، ايش علاقته بالموضوع؟ لعن المعين، شوف هذه كلمة مهمة، لعن المعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسوله، مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وأكل ثمنها. الآن اللعن، لعن الشارب مثلا، اللعن عام ولا خاص؟ عام. معين ولا مطلق؟ مطلق. جاء الآن صحابي ولعن هذا المعين، الشارب المعين لعنه، وممكن يقول أنا أطبق الحديث العام، أنت يا رسول الله لعنت الشارب وهذا شارب وأنا لعنته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلعن. إذن إيش معنى ذلك؟ أن اللعن المطلق لا يستلزم لعن المعين، وأن اللعن المطلق على فعل لا يلزم منه لعن كل واحد فعل هذا الفعل لاحتمال أن يقوم به مانع يمنع من لعنه. واضح الاستدلال؟ طيب، نحن مسألة أصلا في التكفير، لكن هذا فرع، يعني مسألة التكفير مثل الوعيد، مسألة التكفير مثل اللعن. قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على هذا: ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع من لحوق اللعنة به، وهو أنه مؤمن يحب الله ورسوله. قال: وكذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق، ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء موانع. مجموع الفتاوى. هذا مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي عن قضية المنتحر، قلنا وردت نصوص صريحة أن المنتحر في النار، ولكن لا يجوز أن نحكم على منتحر معين بالنار لاحتمال أن يوجد فقدان شرط أو وجود مانع من موانع انطباق الوعيد عليه، لكن الحكم العام المنتحر في النار، والمنتحر قد فعل ما يستحق دخول النار، لكن قد يدخل في المشيئة، قد يعفو الله عنه لسبب، لشيء، حسابه عند ربه. طيب، سادسا من قواعد في موضوع التكفير: لا تكفير إلا بعد التحقق من انتفاء الموانع، فلا بد عند الحكم بالتكفير من التحقق من انتفاء الموانع التي وجودها يمنع من الحكم بالتكفير على المعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. قال: لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع. انتهى. والموانع التي تمنع من الحكم بالكفر ترجع إلى أربعة: الخطأ والإكراه والتأويل والجهل. الخطأ والإكراه والتأويل والجهل. الخطأ والإكراه والتأويل والجهل. أعد علينا من أول: الخطأ، الإكراه، والتأويل والجهل. اللي بعده: الخطأ والإكراه والتأويل والجهل. اللي بعده: الخطأ والإكراه والتأويل والجهل. هذه الموانع الأربعة التي يمكن أن يمنع بها أو يمتنع بها إطلاق الكفر على شخص معين، مع كون القول أو الفعل عموما مكفرا. أما الخطأ فهو انتفاء القصد. أعطيني كذا عبارة مثلا، أعطيني عبارة هي كفر لكن حصلت من شخص خطأ ولا يكفر بها. قال كلمة كفر بالخطأ مو قصده. ها أنت يا أخي، عبارة في حد مشهورة في حديث متعلق بالتوبة، بالتوبة 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 كذا بالتوبة. لا 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 أصبر، واحد كذا يبغى يتوب كذا، قال عبارة كذا يبغى يتوب. هنا السؤال، هنا يا أخوان، كل واحد متذكر متحمس وكل واحد ناسي ساكت، نبغى واحد ساكت أو على الأقل متظاهر بالسكوت. أيوه، فقد الراحلة بعدين وجدها، أيوة، هذا الذي أضل راحلته ثم وجدها عليها زاد وطعام وشراب. طبعا هذا ما هو مسألة علاقة لها بموضوع التوبة، هذه الآن مسألة من فقد راحلته وعليها طعامه وشرابه، ولما وجدها بعد خلاص ما أيس راح اضطجع في ظل شجرة ليموت، لأنه انفلتت وعليها طعامه وشرابه في صحراء، انفلتت فالرجل خلاص بحث ما وجد ويأس اضطجع في ظل شجرة ليموت خلاص. هذا شوف وضع النفسي، فانتبه فإذا هي قائمة على رأسه كذا، رجل الله ردها من يعني تلقاء نفسها رجعت. فالرجل من الفرحة أراد أن يقول عبارة فيها ثناء على الله واعتراف له بالربوبية، وأنه تعالى قد رحم عبده وأعاد إليه ما يبقي على حياته. فماذا قال من شدة الفرح؟ إشقى، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. إيش رأيكم في العبارة هذه؟ كفر أكبر مخرج عن الملة. إيش واحد يقول لله اللهم أنت عبدي وأنا ربك؟ يعني هذا فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، بعبارة فرعونية كفرية واضحة. لكن هذا الرجل نحكم عليه بالكفر؟ لا، مع أنه قال كلمة الكفر. لماذا؟ لأنه أخطأ من شدة الفرح. في ناس من المنافقين قالوا كلمة الكفر في القرآن وحكم الله عليهم بالكفر. ماذا قال الله؟ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا. الله يعني قرر كفرهم في كتابه، قرر كفرهم. فإذا الذي يقول كلمة الكفر كافر، لا تمييع للدين ولا تمييع في الدين. الله عز وجل قال في كتابه في سورة التوبة عن المنافقين يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا. فحكم الله عليهم بالكفر، حكم الله عليهم بالكفر وكفروا بعد إسلامهم. لكن هذا قال كلمة الكفر ما كفر بعد إسلامه هذا الرجل. لماذا؟ ما الذي منع من إطلاق الكفر عليه؟ الخطأ. فمن أخطأ في اللفظ أو أغلق عليه الفهم أو غلبت عليه الدهشة فتكلم بما هو كفر من غير قصد لم يكفر، كالرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم. قال عياض فيه أن ما قاله الإنسان في مثل هذا في حال دهشته وذهوله لا يؤخذ به. قال ابن القيم وفي الحديث من قواعد العلم أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد ونحوه لا يؤخذ به، ولهذا لم يكن هذا كافرا بقوله أنت عبدي وأنا ربك، مدارج السالكين. وزاد الأمر توضيحا رحمه الله تعالى حيث قال والله تعالى رفع المؤاخذة عمن حدث نفسه بأمر بغير تلفظ أو عمل، كما رفعها عمن تلفظ باللفظ من غير قصد لمعناه ولا إرادة، ولهذا لا يكفر من جرى على لسانه لفظ الكفر سبقا من غير قصد لفرح أو دهش وغير ذلك، كما في حديث الفرح الإلهي بتوبة العبد اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح ولم يؤاخذ بذلك. قال ابن القيم في إعلام الموقعين. وقال شيخ الإسلام قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض. ومن أمثلة الخطأ كالذي يدوس على شيء يظنه من متاع البيت ثم يتبين أنه مصحف، يجي واحد يقول دعست عليه أنت كافر. طب أهو لما دعس عليه ما كان يعرف أنه في مصحف في هذه الحقيبة أو في هذه المحفظة؟ ما كان يعرف أنه في مصحف، والعامة كثير منهم أول ما يصير يأخذه ويقبله ويستغفر لو حصل منه ذلك، يعني أو ألقى شنطة وعين تبين فيها مصحف يركض. فهذا ما ليس قصد إهانة المصحف قطعا، وقد حصل ذلك منهم من غير قصد، يعني حصل خطأ، وهذا هو موضوعنا الخطأ من موانع التكفير. فالخطأ مرفوع وموضوع عن هذه الأمة، فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وضع الله عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه الضياء في الأحاديث المختارة وابن ماجه وحسنه شيخ الإسلام ومن المعاصرين صححه الألباني في الإرواح. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله استجاب هذا الدعاء لما قال المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. طيب، هذا الأول، ما هو الثاني؟ الإكراه. ما هو الإكراه؟ حمل الإنسان على ما لا يرضاه، حمل الغير على ما لا يرضاه، إكراه حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل ولا يختار مباشرته لو ترك بنفسه، لو تركته الحال كذا ما يسويها مجبر. عرفه بعضهم، عرف الإكراه إلزام الغير بما لا يريده، إلزام الغير بما لا يريده. ومن قواعد الشريعة المتفق عليها بين أهل العلم التجاوز عن المكره إكراها ملجئا لا يستطيع التخلص منه بسبب ضعفه وقلة حيلته وبسبب جبروت المكره وبغيه وطغيانه. فلو كان الإكراه حتى في الكفر فإنه لا يكفر ولا يكون المكره آثما بحال. وقد دلت الأدلة على اعتبار انتفاء الإكراه عند تكفير المعين ومعرفة هل صدر منه هذا الفعل أو القول المكفر باختياره أم وقع ذلك وهو مكره منه. ومن أدلة ذلك قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فقوله تعالى في هذه الآية المراد به ومنه أن من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم وأنه كافر بذلك إلا من أكره وهو مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضا الصارم المسلول. وهذا كفعل عمار بن ياسر رضي الله عنه، ففي دليل من السيرة أيضا. فعن عمار بن ياسر ورواه القصة ابن محمد عن محمد بن عمار بن ياسر قال أخذ المشركون عمارا فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير، يعني أثنى عليه، ثم تركوه أطلقوا. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك؟ قال شر يا رسول الله، مصيبة، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال كيف تجد قلبك؟ كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد، مكره. رواه الحاكم في المستدرك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به. قال الشيخ فلا كفر حينئذ لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومنها، يعني مما يلحق بهذا من الموانع، أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف ونحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا يأتي الحديث السابق الذي سألنا عنه والذي هو مثال وله علاقة بالتوبة، كأنه ضرب مثلا للتوبة، لكن فرح، يعني أراد أن يضرب مثلا، فقال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه. فرح الله حين توبة العبد، حين توبة العبد، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه. أشد، هذه فعل أفعل التفضيل، أشد هذه أفعل التفضيل، يجي وراها عادة إيش؟ من، أشد من، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، رواه مسلم. لكن يا إخوان، هذا الإكراه كيف يكون؟ يعني أي واحد يطلب منه الكفر يكون مكرها؟ هل أي تهديد يعتبر إكراها؟ هل مجرد الطلب يعتبر إكراها؟ سب على طول. أم أن الإكراه شيء يجب معرفة تعجيبه، معرفة ماهيته، حتى نعرف يعني ما هو الإكراه الحقيقي، ما هو الإكراه. ولذلك قالوا إن له شروطا: الأول أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به. يعني لو جاء واحد ولد صغير معه مسدس ماء كذا يرش موية، قال له واحد أكفر، واحد كبير، خلاص. إذن المسألة الإكراه فيها شروط: أولا أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما يهدد به، والمكره والمأمور عاجزا عن الدفع عن نفسه ولو بالفرار، يعني ما يستطيع يقاتل ولا يواجه إجابه ولا يدافع ولا يهرب. وهذا المكره معه سلاح، يعني إكراه، هناك شيء مثلا قوة، عنده قوة يكره بها، وهذا أضعف منه، وهو قادر على إنفاذ، قادر إنه يطلق المسدس أو الرشاش، السلاح، قادر على الطعن، قادر. ثانيا أن يغلب على ظن المكره المطلوب منه والمأمور بالكفر، أن يغلب على ظنه أنه يعني المكره سيوقع وعيده وتهديده، وليس أنه إذا رآه مصراً سوف يتراجع، لا، أن يغلب على ظن المكره أن المكره سيوقع وعيده إذا امتنعه. الثالث أن يكون ما هدده به فورياً، فلو قال: إذا لم تكفر سأضربك غداً، هذا لا يعد إكراهاً، ويستثنى من ذلك الزمن القريب جداً، مثل أن يوثقه ويقول: إذا ما كفرت سأذهب وأحضر سكين وأذبحك، والمدة يسيرة. قلنا ثالثا أن يكون ما هدده به فوريا، ورابعا أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره، فإذا كان المأمور أصلا يريد أن يكفر وبس هذا جاء كذا، يعني واحد راح المسجد حصل مسكر، إنه أصلا كان يعني بس كان ناقص واحد بس كذا، يعني دفعة كذا، فإذا يشترط لعدم الكفر أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره. وهذا يعني مثاله في موضوع الطلاق، في موضوع الطلاق، لأنه إذا طلاق المكره لا يقع. في موضوع الطلاق لو جاء أهل الزوجة فهددوا الزوج، مثلا جاب واحد مسدس وقال: طلق أختنا، يلا قل هي طالق، قول فلانة طالق، يلا قول فلانة طالق، فقال: فلانة طالق 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 ثلاثة، هم ما أكرهوه إلا على مرة، فوقوع الثنتين منه الزيادة يدل على أنه ما عنده مانع، تبغى واحد خذوا ثلاثة. وهذه مصيبة بعض المسلمين، أنهم إذا ادعوا أن الكفار أكرهوهم على فعل يطلع يسوي أكثر من المطلوب، من مصيبة، يقول أكرهونا وأكرهونا بعدين إيش أكرهوك على إيش؟ قال طلبوا كذا، طب أنت سويت كذا وكذا وكذا وكذا، خلصت كل الواجبات، ما بقي شيء ما سويت، ما طلبوا منك كل هذا. هؤلاء ترى يظهر لو ادعوا الإكراه ترى من أفعالهم أنهم ما هم مكرهين حقيقة، بدليل أنهم فعلوا أكثر من المطلوب، حتى أن الذي طلب منهم ما توقع أن يكونوا أوفياء لهذه الدرجة، مصيبة. وهذا، شوف هذا الباب، هذا الآن يعني من يقوم به ممن يدعون الإسلام في خدمات للأعداء بإدعاء الإكراه من الأشياء التي تكشف كذبهم أنهم راحوا إلى المدى البعيد وإلى النهاية ونهاية المشوار. يعني يمكن حتى العدو كان يقول ترى حنا أصلاً كنا راضين بعشر ما يعني ما كنا متوقعين أن يكون استجابة لهذه الدرجة، هذول زادوا علينا أصلاً فوق الخطة. فهذا يدل على أنهم كذبة في الإكراه، خلاص تشابهت قلوبهم يعني، ولذلك سووا أكثر من المطلوب. تشابههم أصلاً يعني ما تفرق معهم، تشابهت قلوبهم. شوف المسألة اعتبر بها، هذه مسألة ادعاء الإكراه فيما يفعله العبيد مع أسيادهم، وفي من يدعي الإكراه من المسلمين مع الأقوياء، والرضوخ ودرجة الرضوخ ودرجة الاستجابة ودرجة التفاعل، والله شيء يعني مذهل. ولا فرق يقول ابن حجر في فتح الباري، ولا فرق بين الإكراه على القول والفعل عند الجمهور، ويستثنى من الفعل ما هو محرم على التأبيد. هاتوا مثال على إكراه لا يجوز ولو كان المكره قوياً قادراً على التنفيذ ووعيده حال وليس مؤجل. وهات مثال على شيء الإكراه ما يجوز الإنسان يفعله حتى لو قتل، قتل مسلم، لو قالوا اقتل هذا المسلم وإلا سنقتلك، نقول كيف تقتل مسلما لتفدي نفسك من القتل؟ ما يجوز لك، أليست الأرواح متساوية عند الشرع فتنجي نفسك بقتل غيرك؟ لا يجوز لك ذلك. إذن هذا حتى لو واحد أكره عليه ما ينفذه حتى لو قتل، ويحتسب الشهادة، يحتسب خلاص يقتل شهيدا. لو قالوا اقتل مسلما ما يقتل ولو قتل، ويحتسب نفسه عند الله، هذا متفق عليها. ما لم طبعا يكن الشخص الآخر مستحقا للقتل، مثلا ساحر قاتل، فلو كان الآخر معصوم الدم، مسلم معصوم الدم، ما يجوز يقتله حتى لو هدد وأكره على القتل. فيجب تحقق شروط الإكراه المعتبر حتى يكون مانعا من الحكم بالكفر، ولا يتساهل في ذلك، ولا يتبرع بقول الكفر، ولا ينزلق في القول بقول الكفر لأدنى تهديد. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة. لاحظ كلام شيخ الإسلام فيه دقة، يقول لو أكرهه على أن يهب ماله لشخص يتنازل عن ماله، درجة الإكراه في الكفر غير الهبة ونحوها. فإن أحمد قد نص في غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب من ضرب أو قيد، ولا يكون الكلام إكراها. يعني لو قالوا يا كذا شتموه أكفر، يا كذا أكفر شتموه، بس شتم، ماذا يجب عليه؟ أن يصبر ولا يكفر ولا يقول الكفر، انتهى. الثالث ما هو؟ التأويل، أن يفعل الكفر اعتمادا على دليل أو شبهة فيظن فعله صوابا وحقا. والتأويل الذي يعذر به هو التأويل السائغ الذي له وجه في الشرع أو في اللغة، كتأويل المتكلمين لليد بالقدرة، وإن كان تأويلا مخالفا للمعتقد السليم. أما تأويلات الباطنية لا تقبل، يعني لو واحد قال كفرا، قال كلام هو عند أهل السنة وفي عقيدة السلف باطل، لكن له تأويل، هو عنده يعني في شبهة ممكن ترد، لاحظ ممكن ترد لكن مدفوعة ومفندة عند أهل السنة، مدفوعة ومفندة، ممكن نمتنع عن تكفيره، لكن التأويل غير المقبول ولا يرد أصلا ما يقبل كمانع من التكفير. مثل إيش؟ تأويلات الباطنية. خذوا مثلا قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، يعني ما انحرف من انحرف من الأشاعرة وغيرهم إلا وعندهم نوع إيش؟ نوع تأويل، يعني ما هو اختاروا كذا مخالفة مراد الله عيانا بيانا. ومنهم أئمة كبار يعني الظن بهم ما يخالفون مراد الله عيانا بيانا، معاندة هي ما هي معاناة، لا يمكن مثلهم ما يمكن أن يخالف عنادا، فلهم نوع شبهة. بل يداه مبسوطتان، ها يمكن اليد تستعمل في اللغة بمعنى القوة مثلا، فقالوا يعني اليد هنا القدرة 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 القوة القدرة، ليست اليد الحقيقية، يعني ممكن يرد. وإن كان طبعا لما نجي عند أهل السنة يعني يفندون ذلك، يقول بل يداه مفرد ولا مثنى ولا جمع ولا إيش؟ مثنى. هل يرد في اللغة بل قدرتاه بل قوتاه؟ ما ترد في اللغة، القوة والقدرة مفردة، ما في لله كذا يقول قوتاه، واضح يعني أنه فردوا على فندوها، يعني فندوا شبهة الأشاعرة فندوها. والذي يريد أن يقرأ كلاما كذا عظيما في هذا كذا كلام يثلج الصدر ويشفي، الرسالة المدنية لابن تيمية في هذا الموضوع تحديدا على أي حال. طيب اليد بمعنى القوة والقدرة وشبهة الأشاعرة، فهمنا فهمنا يعني ما هو عناد لله. لكن الذي يقول بل يداه مبسوطتان الحسن والحسين، ايش رايك؟ أركان الإسلام الخمسة تأولها الباطنية، قالوا الصلوات الخمس علي حسن حسين محسن فاطمة، تقولها خلاص صليت الصلاة الخمس. الصوم حفظ أسرار الطريقة، الحج الذهاب إلى شيخ الطريقة. هل هذه تأويلات يعني ممكن ترد في اللغة؟ يعني ممكن في الشبهة في لا لا. ولذلك هذا تأويل لا يقبل في دفع الكفر، بل يحكم عليهم بالكفر ويقال تأويلاتكم باطلة واضحة البطلان، ولا يمكن واحد يكون عنده شبهة ما ترد بها شبهة، ما يمكن. فهؤلاء إنما يقولون ما يقولون افتراء على الله ورسوله، وتحريفا لمراد الله ومراد رسوله، وتحريفا لآيات الله، كما بيّن شيخ الإسلام في التدمرية، بيّن موضوع التأويلات الباطلة. طبعا تعال بعد ذلك إلى قضية مثلا الباطنية ابن سينا وغيره، لما يقول في الجنة والنار أنه ما في جنة ولا في نار، بس هذه الجنة يعني لكي النفوس تعمل الخير، والنار حتى تخاف وما تعمل الشر، ولا لا في جنة ولا في نار. هذا ما يقبل، وين هذا التأويل يقبل؟ ما يقبل هذا التأويل، ما يقبل. قال ابن حجر رحمه الله قال العلماء كل متأول معذور بتأويل ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب، يعني استعمل يعني صح انه ما يركب في الايه والنص، بس يعني في اللغه العربيه في له شاهد. قال اذا كان تاويل سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم، فتح الباري. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا يعني التاويل نوعان، الاول ان يكون لهذا التاويل مسوغ في اللغه العربيه فهذا لا يوجب الكفر، الثاني ان لا يكون له مسوغ في اللغه العربيه فهذا موجب للكفر، لانه اذا لم يكن له مسوغ صار تكذيبا، مثل أن يقول ليس لله يد حقيقة ولا بمعنى النعمة أو القوة أو القدرة، فهذا كافر لأنه نفاها نفيا مطلقا، فهذا مكذب حقيقة. ولو قال في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان المراد بيديه السماوات والأرض فهو كافر، لأنه في اللغة ما تحتمل ولا ترد ولا يقبل منه هذا التأويل. قال لأنه لا يصح في اللغة العربية ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية، فهو منكر مكذب. المجموع الثمين لابن عثيمين، إذا ليس كل تأويل سائغا في الشرع فلا تأويل في الشهادتين ولا وحدانية الله تعالى ولا ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولا البعث ولا الجنة والنار، وتسمية هذا تأويلا ابتداء غير مقبول، بل هي باطنية وزندقة. فالتأويل السائغ لا يعود على الدين بالإبطال، وله وجه في لغة العرب، ويكون صاحبه قاصدا إصابة الحق لكن أخطأ، وأنه من أهل العلم ويحاول أن يسير على سننهم، هذا الذي يعذر. وأما المحرفون للدين القاصدون هدم الشريعة، يقول صاحب إثار الحق على الخلق القاصدون هدم الشريعة حتى أركان الإسلام والإيمان الباطنية الباطنية، هؤلاء فليسوا من هؤلاء المعذورين. قال ابن الوزير في إثارة الحق على الخلق، كلامه يبدأ الآن، وكذلك لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله، كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى، بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار. هذول ترى لا يبقون لك شيئا، حتى الملائكة كذا يقولون، يعني إيش قوة الخير في الكون، ما يعني ما في ملائكة حقيقة لها أجنحة وبأمر الله موكلة، لا 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 هذا كناية يعني كذا، والجن ما في إنكار، والجنة والنار والبعث كله كله يعني ما يقول ليس المراد حقيقته، هذه يعني تعبيرات بس يعني ليس لها حقيقة. طيب يعني هذا موضوع التأويل، يليه موضوع الجهل باقي عندنا، موضوع الجهل موضوع أيضا يعني يحتاج إلى بسط نوعا ما. نقف هنا، هذا وصلى الله على نبينا محمد.